الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الشهادات، قال: باب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وهي إخبار الإنسان بما يعلمه من مرئي أو مسموع أو مذوق أو مشموم، أي بإحدى الحواس. وقولنا بما يعلمه يفيد أنه لا يمكن أن يشهد بالظن، بل لا بد من العلم. وسيأتي هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث ضعيف الإسناد لكن فيه يعني له طرق، قال الحافظ أنه يتقوى بها. جاءه رجل فقال له: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. وسيأتينا بعد كم حديث. فالمهم أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم، أما أن يكون يظن ثم يشهد على ظن غير علم غير يقين يعني، فإنه لا يجوز له أن يشهد إلا على علم، إما أن رآه أو سمعه، أو إذا كان المشهود عليه يعرف بالشم أو بإحدى الحواس فإنه يشهد على ذلك، يشهد بعلم، فلا يشهد ولا يجوز له أن يشهد بالظن. ولا يفعل ذلك إلا المتعجلون المتهاونون بالشهادة أو الجاهلون بما يترتب عليها، ما يترتب عليها بين الناس وما يترتب عليها من الإثم إن كان غير صادق يوم القيامة. فالشهادة ليست بالأمر الهين، حينما يترتب عليها حقوق، يترتب عليها قتل، قصاص، أو حد من الحدود التي تثبت بالشهادة. فإذن الأمر الشهادة عظيم، فلا يجوز لأحد أن يشهد إلا بما يعلم. وأخت يوسف هذا حتى في يعني الملل السابقة يقولون لأبيهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالشهادة لا بد أن تكون عن علم، ولا يجوز أن تكون بالظن. والشهادة تطلق على الأمرين، على شيئين: على التحمل، تحمل الشهادة، يا فلان اشهد علي بكذا واشهد على فلان بكذا، هذه تسمى الشهادة التحمل. وأيضا تطلق على الأداء، فكلاهما يطلق عليه الشهادة. الأداء هو الشهادة أمام من يطلبها، قاضي أو نحوه. فإذا الشهادة تطلق على الأمرين، على التحمل وعلى الأداء. فتحمل الشهادة يسمى شهادة، ولذلك يقول: أشهد فلان وفلان، أو أشهدت فلانا وفلانا، وهكذا. هذا على التحمل. وأيضا على الأداء عندما يحتاج إليها وإلى أدائها. والعلماء فرقوا في حكمها، فقالوا بأن تحمل الشهادة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعي الإنسان للشهادة يشهد. أما الأداء فقالوا بأنه فرض، فرض عين، ليس والفرق الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأمثلته كثيرة كصلاة الجنازة وغير ذلك. وأما فرض العين فهي واجبة على 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 الفرد بعينه، على الشخص الذي تحمل الذي عنده شهادة، فأداؤها يجب عليه وجوبا عينيا. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن فرق في الحكم بين التحمل وبين الأداء في الشهادة. الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في لفظ الشهادة، فالجمهور جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا بد أن يكون بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بأن بكذا وكذا، فلا بد أن 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 يكون بلفظ الشهادة. وعند المالكية وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد لا يشترط في أدائها لفظ معين، بل أي لفظ دل على اليقين فإنه يجوز وتقبل به الشهادة. فلو ما لم يقل أنا أشهد أني سمعت فلانا يقول لفلان علي 1000 ريال، بل قال سمعت فلانا يقول، ما قال أشهد، سمعت يقينا يقول سمعت، رأيت فلانا يضرب فلانا، ما قال أشهد بأني. فعند الأئمة الثلاثة يرون أنه لا بد من لفظ الشهادة، وعند الإمام مالك وهو رواية عن أحمد وهو الراجح إن شاء الله أنها تجوز بأي لفظ دل على اليقين، بأي لفظ دل على اليقين على أن الشاهد هذا متأكد متيقن متثبت من شهادته من شهادته. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختاروا هذا القول بأنها تجوز بأي لفظ دل على اليقين، وأنه لا يتعين في أداء الشهادة لفظ معين، بل كل ما دل على اليقين جازت به الشهادة. هذه مقدمة في معنى الشهادة. هو ثم الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر هو حديث زيد بن خالد الجهني، قال الحافظ وعن زيد أو عن زيد، لأنه أول حديث هذا تجدونه عند الحافظ بن حجر أول حديث، إذا كان الحديث ما هو مرتبط بالذي قبله يقول عن بدون واو، وإذا ولذلك الآن الحديث الذي بعد هذا يقول ماذا وعن، شفت؟ لأن هذا أول حديث في باب الشهادة، لطيفة تنفعكم أنتم طلاب الكليات. فهذا هي الحافظ، وغالب من يؤلف في هذا، فالحديث الأول في الباب يقولون عن، يعني يعطفوا على ماذا؟ لا ليس قبله شيء يعطفه عليه، ثم ما بعده يعطفه بالواو، إلا إذا تغير المعنى صار في حكم آخر. يقول عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. قبل أن يسألها، وهذا قال رواه مسلم، وهو أيضا عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد في مواضع لكنه اكتفى بمسلم لكونه صحيح، وهو يريد أن يبين أن الحديث صحيح، فيكفي أن يعزوه إلى مسلم ما دامت الألفاظ واحدة. يعني لو كان هناك خلاف في الألفاظ، يعني ألفاظ فيها فائدة جديدة يذكرها كما تقدم، يقول وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد، فيذكر الألفاظ الزائدة التي تفيد في الموضوع. فيقول رحمه الله تعالى: ألا أخبركم. هذه ألا يسمونها أداة العرض، يشوق السامعين لما سيقوله، ها؟ فتسمى أداة عرض. بخير الشهداء أي بأفضل الشهداء. ألا أخبركم بخير الشهداء، كأنهم قالوا بلى أخبرنا. فقال ما سيأتي، قال بخير الشهداء أي بأفضل الشهداء. بأفضل الشهداء يعني الشهود الذين يشهدون. قال هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يأتي بالشهادة يعني يؤدي الشهادة، يؤدي الشهادة، يأتي بها يؤديها قبل أن تطلب، قبل أن يسألها، أي قبل أن تطلب منه الشهادة، قبل أن يأتيه شخص المحتاج للشهادة فيقول اشهد لي. سيأتينا حديث عمران الآن ونجمع بينهما، لأن حديث عمران يقول فيه، ونؤخر الكلام حتى نسمع الكلام في حديث عمران بن حسين. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. عند الكلام على حديث عمران نجمع بين الأمرين، لأن هذا في معرض المدح، هذا خير الشهداء، هذا في معرض المدح حديث زيد بن خالد، وذاك في معرض الذم، في معرض الذم. فكيف يكون مرة يمدح الشهداء ومرة يذمهم؟ سنبين أقوال أهل العلم في ذلك، نحن ننقل أقوال أهل العلم فقط. قبل أن تطلب منه، يعني هذا يعني في الحديث الآتي أنهم يشهدون ولا يستشهدون. طيب هذا يشهد ولا يستشهد كيف؟ يعني هذا يبادر بأداء الشهادة، فكأنه يعني شهد قبل أن يشهد. لكن العلماء كما سيأتي حملوه يعني على من عنده لشخص، هذه مقدمة فقط، لشخص له عنده شهادة لشخص لا يعلمها، لا يعلم أن هذا شاهد، فيأتي ويقول له أنا لك عندي شهادة وأنا أشهد بكذا. أو نسيها الرجل، هذا نسي أن هذا يشهد على هذه القضية فيذكره ويشهد، أو أن صاحب القضية مات وورثته لا يعلمون، فكل هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. أما الذم فهو في الذي يتعجل ويستخف بالشهادة. يقول في حديث عمران بن حسين، وسنعود للحديثين معا، يعني الكلام فيهما مترابط مرتبط. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا فيها يعني مبدأ الذم، ويخونون، لأن ذكر كلها صفات مذموم، ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. الحديث متفق عليه في الصحيحين. الحديث في الصحيحين. في البخاري قال ثم يكون بعدهم, هنا قال ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم عند البخاري ثم يكون بعدهم, يعني بين كلمة ثم يكون وقوم في كلمة بعدهم, هكذا في البخاري. عندك هكذا ها؟ ثم يكون بعدهم نعم قوما في البخاري الذي هو أول من عزى إليه متفق عليه, قال فعند ثم يكون بعدهم يعني بعد هذه القرون المفضلة قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. والحديث أيضا في أبي داود والترمذي والنسائي. قوله خيركم, هذا يقول الشراح يقول العلماء أنه على تقدير محذوف, يعني خيركم وش تقدير المحذوف؟ أهل. خيركم أهل قرني, خيركم أهل قرني, لأن القرن زمن, القرن زمن, لكن المراد أهله. يبين ذلك حديث ابن مسعود يقول فيه, وابن مسعود وهو حديث صحيح, خير الناس, مما يدل يعني على أن المراد أهل القرن, فقال خير الناس قرني, وهي تساوي خير خيركم أهل قرني. يعني من حديث ابن مسعود نأخذ أن المقصود من هم أهل القرن, وأهل قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم, المراد بهم المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرن ما هو؟ يعني قيل بالوصف, وصف, وهو أن هو العصر المرتبط وصفه بأكثر أهله, يعني أكثر أهله من الصحابة مثلا. وقيل لا, هو محدد بالزمن وليس بالوصف, وفي هذا كلام كثير, قيل 10 سنين وقيل أكثر قيل أقل. ويعني المشهور وهو الذي يعني استقر عليه الاصطلاح أنه القرن 100 عام, القرن 100 عام. ولذلك جاء, جاء, جاء في حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يأتي 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة فكلهم انتهوا, ينتهون على رأس 100 عام, وهذا هو القرن. ولذلك يستدلون به على أن الخضر غير موجود, غير موجود على قيد الحياة, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا يأتي عليكم 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة, وهذا الحديث صحيح, وراجعوه إن شئتم إن شئتم. ثم قال ثم الذين يلونهم, يعني الذين أهل القرن الذي, انظر كيف, ثم الذين يلونهم, فأعاده على الأهل يلونهم. لو كان المراد الزمن قال ثم الذي يليه, لكن قال ثم الذين يلونهم, فالمراد به أهل القرن. وكما في حديث ابن مسعود الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, هذا القرن الفاضل العظيم الذي لا أفضل من أهله, قرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة, قرن الصحابة, وهو القرن الأول. يأتي بعده في الفضيلة قرن التابعين، قرن التابعين. قال ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم أهل القرن الثاني وهم التابعون، وكانوا أفضل ممن بعدهم لظهور الإسلام في عصرهم وقربهم من نور النبوة، فهم يعني تلاميذ الصحابة، والصحابة أخذوا العلم والعمل والعبادة ممن أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم بعد الصحابة. الصحابة لا يفضلهم أحد، ولذلك القول الصحيح أن القرن الصحابة لا يعني يفضلون غيرهم فردا فردا. لماذا؟ لأنهم امتازوا بشيء لا يوجد في القرون الأخرى، حتى ولو كان هناك من هو أكثر عبادة من الصحابة من التابعين مثلا، أكثر عبادة من الصحابة من بعض الصحابة من بعض، لكن الصحابة فازوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تحصل لغيرهم، هذه الفضيلة لا تحصل، اكتحلت عيونهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة لا تعادلها فضيلة، لا تعادلها فضيلة. فلعنة الله على أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين فدوه بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم، يقال فيهم هذا الكلام الساقط الذي يناسب من يقوله في السقوط والهوان والكفر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان أبو طلحة يجوب على النبي في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه السهام، عندما مر أحدهم معه سهام فطلب منه أن يعطيها أبا طلحة، وكان رجلا قويا شديد القد، فكان يضرب بالسهام، وكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يشرف، فيقول له رضي الله تعالى عنه: لا تشرف، يصيبك سهم من سهامه جسدي دون جسدك وروحي دون روحك. هذا في أحد. امرأة من الأنصار كما ذكر ابن إسحاق في المغازي يقول: أشاع المنافقون أن النبي كما تعلمون قد قتل، فيعني أصيب ذهل المسلمون. فجاءت خرجت امرأة من الأنصار، ذكر هذا ابن إسحاق في مغازيه، كانت فكل ما قابلها أحد تسأل: كيف رسول الله؟ قالوا لها: مات أبوك. قالت: كيف رسول الله؟ قالوا: قتل ابنك زوجك وكذا. قالت: كل مصاب بعد، سألت بعد ذلك فقالوا: هو بخير. قالت: كل مصاب بعدك جلل. وجلل هذه تعتمد يعني من ألفاظ الأضداد، يعني تستعمل زي عظيم في الخير وفي الشر. فكل أي مصيبة هينة بعد رسول الله صلى الله، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بخير وبسلامة فكل مصيبة بعد ذلك هينة، كل مصاب. هذا جيل الصحابة، وهذا موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء، رجالا ونساء. فكيف يظن بهم ما يظن؟ والله العلماء أهل السنة يقولون: الصحابة كلهم عدول ولا يسأل عنهم، إذا روى أخبر الصحابي بخبر قبل، لأنهم كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء القرن هذا يعني أفضل القرون على الإطلاق، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قوم يعني اختارهم الله لصحبة نبيه، يعني لو قرأنا في التاريخ نجر الرجل كافر يعبد إلها غير صنما، أو ويشرب الخمر ويفعل كل المحرمات، فبمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتغير حاله ويصبح مدافعا قويا عن الإسلام. وخبر ثمامة بن موثال عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة أنا لا أستطيع يعني أسترسل فيها، قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، وقال بأنه يقول والله ما كان أحد أبغض إلي منك، ثم بعد الإسلام يقول ليس هناك أحد أحب إلي بعد أن أسلم. كل الصحابة هكذا الآن يسلم فيكون جنديا مدافعا ويلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب. فهم جيل يعني اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أدري قلنا إيه؟ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الذين يلونهم هم أصحاب القرن الثاني. ثم قال ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، وهم أقل من القرن الثاني وهو قرن التابعين في الفضل، وفيهم فضل كبير، فيهم علماء، وفي عهدهم انتشر أيضا الإسلام ودافعوا عنه، لكن فيه يعني في عهدهم خرجت بعض البدع، بدايات البدع، لكن من الفضل فيهم أن فيهم علماء أظهروا الحق ودافعوا عنه ونصروه، ولذلك هم كانوا يعني في المرتبة التي تلي مرتبة الصحابة، التي تلي مرتبة الصحابة والتابعين. الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، وهم تلاميذ التابعين. التابعون تلاميذ للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكون على رواية البخاري بعدهم، وهي مفيدة جدا، قوم، ثم يكون قوم. تعرب يا من يعرب ثم يكون قوم؟ ها قوم كما ابتدى، ويكون أين تضعها؟ يعني هذه قوم، قوم ها قوم، هذه كان هنا يكون ها تامة. أحسنت، لماذا ما قلت أول؟ هي تامة بمعنى ليست ناسخة، ليست ناقصة، إنما هي تامة بمعنى يوجد. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود أيضا الذي ذكرناه يوجد قوم، فهي بمعنى يوجد، فتكون فاعل، تكون فاعل لكان، يكون قوم هو الفاعل، يكون قوم هو الفاعل، لأنها بمعنى يجيء وليست كان الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، هذه لا، هذه تحتاج فاعل فقط، مثل ما قلنا يجيء كذا، يوجد كذا، وهذا بالنص في حديث ابن مسعود. قوله يشهدون قبل أن يستشهدون، أي يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة. لماذا؟ لتسرعهم في أدائها وعدم اهتمامهم بها وما يترتب عليها كما ذكرنا. ثم قال رحمه ثم في الحديث قوله ويخونون، هذه صفة من صفاتهم، ويخونون يعني هذه الخيانة صفة لهم، يخونون والخيانة هي يعني قد تكون في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بعدم الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه سبحانه وتعالى. قال يخونون ولا يؤتمنون، سنأتي لكلمتك، لكن ما معنى يخونون؟ الخيانة يراد بها يعني تأتي بمعنى نقض العهد، يعني إذا عهد قوم قوم فنقضوا العهد يقالوا خانوا العهد، ويراد بها الخيانة في المال، وهو أن يؤتمن على مال أو على شيء، سواء كان أمانة أو يعني وديعة أو غير ذلك عنده عارية، فيخون فيها ولا يقوم بما يجب عليه فيها. فهم يخونون من صفاتهم أنهم يخونون من ائتمنهم عموما على مال أو عرض أو غير ذلك، على مال أو عرض أو غير ذلك. ولا يؤتمنون، يؤتمنون ما يعني في الأول أثبت لهم الخيانة، هنا قال الناس ما يؤتمنونهم ولا يؤتمنون، ما قال نفى الأمانة عنهم مثلا مباشرة في اللفظ، بل قال ولا يؤتمنون. لماذا؟ لخيانتهم، اشتهروا بين الناس بأنهم خونة، بأنهم لا يؤدون الأمانة، فصار وصفا ثابتا لهم. لماذا؟ لفعلهم هذا، لفعلهم صار الناس لا يأمنونهم ولا يأتمنونهم ولا يأتمنونهم، فهم لا يؤتمنون على ما يؤتمن عليه الأمناء من وديعة ومن مال كما قلنا، مال أو عرض أو غير ذلك. ثم صفة أخرى مذمومة، وأنهم وتقدم معنا هذا، ينذرون ولا يوفون بالنذر. والنذر هو كما تقدم معنا في باب النذر قريبا، هو إلزام العبد نفسه شيئا لم يكن لازما عليه، أو نقول إيجاب العبد على نفسه أمرا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. أصل الشرع لا يوجب عليه، أصل الشرع ما قال لك إن شفى الله ابنك أن تذبح بقرة، ما قال هذا، لا، بل هو أوجب على نفسه فيقول إن شفى الله ابني أفعل كذا، أتصدق بكذا، أذبح كذا، أصلي أصوم كذا، أعتمر في... ها؟ فهذا هو أوجب هذا الأمر، هذه العبادة على نفسه، ولم تكن واجبة عليه قبل هذا الإيجاب. وللتذكير تقدم معنا أن النذر، وهو من غريب العلم كما قالنا عن الخطابي إن كنتم تذكرون، أنه يكون قبل الفعل مكروها وبعد الفعل واجبا. النذر يقول النبي لا يأتي بخير، إنما يؤخذ به من مال البخيل، فهو لا يأتي بخير، لا يأتي بشفاء، ولا يرد غائبا، ولا يدفع مصيبة، ولا لا، ولو حصل ذلك عنده فإنما هو من باب المصادفة، أنه كان هذا عند النذر لا بالنذر، عند النذر لا بالنذر، وهذا أوفيناه كلاما فيما تقدم، لكن إعادة ربما تنفع بعض الحاضرين. فإذا النذر يكون مكروها، لا يأتي بخير، قبل أن ينذر يكره للإنسان أن يدخل في النذر، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء وجوبا. قال لله علي إن نجحت أو حصلت على مرتبة ممتاز أنا أعتمر، صار واجبا قبل ما تقول هذا ما يكره أن تقوله، يكره أن تقول يا ربي. لماذا يكره؟ قالوا لأن فيه معنى المجازاة، معاوضة، كأنك تعاوض ربك، إن أعطيتني فعلت، إن لم تعطيني لم أفعل، فلهذا كرهه يكون مكروها. وهو في واقعه لا يأتي بخير، لا يأتي لك بممتاز مثلا، ولا يدفع شرا ولا يجلب نفعا، إنما إن حصل هذا معه أو عنده فإنما حصل عنده لا به، إنما اتفاقا هكذا قضاء الله أن يكون في هذا الوقت، فصادف أن يكون في وقت النذر فيه، لا أنه بسبب النذر، لكن بعد النذر يكون واجبا، واجبا عليه، فهو مكروه لأمور كثيرة كما بين منها أنها هو يشغل بذمته بشيء قد يعجز عنه أو قد يتكاسل عنه، فيكون هذا ما كان خيرا له. خير له السلامة، السلامة خير له بعد الدرس إن شاء الله. ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. السمانة هذه إن كانت بالتكسب، يعني الإنسان يسعى إليها ويعمل أعمالا، يعني هي أولا عموما قالوا بأنها تكون من التوسع في المأكل والمشرب، نتيجتها كثرة الشحم واللحم في الإنسان، فالتوسع فيها ينتج ذلك. لكن قالوا إن كان هذا مقصودا، هو يفعل ذلك ليظهر به بهذا المظهر، فهذا هو المذموم. لكن لو كان هذا خلقة، هكذا هم يقولون الأطباء، هذا هرمون في الجسد، يعني يفرز مادة تتسبب في زيادة الوزن، فهذا لا ما ما لا لا ليس بسببه ولا يدخل في هذا الحديث، يعني ما كان من غير تسبب أو تكسب من الإسلام هو من الإنسان، يعني هو بنفسه يسعى إلى ذلك، لم يسعى إليه ها، ولم يفرط في الطعام والشراب حتى يحصل له هذا، ولكنه هكذا الله سبحانه وتعالى خلق جسده مستعدا لهذا الأمر، فهذا لا يدخل فيه. من العلماء من يقول السمن معناه الشرف، يعني يتظاهر بالشرف وبالمكانة وكأنه يدعي كذاك الذي يقول كلابس ثوبي زور، كلابس الذي يعني متشبع بما لم يعطى، كلابس ثوبي زور، هذا يخرج من مشكات واحدة، مشكات النبوة، فهذا معناه. ويظهر فيهم السمن. طيب هذا الحديث فيه فضل القرن الأول، الحديث الثاني حديث عمران، وهم الصحابة كما بينا، وثانيا فضل التابعين القرن الثاني، وهم أفضل من أتباع التابعين، وفيه ذم من يتسرع في أداء الشهادة وكان قبل أن يستشهد، والأولى بالمسلمين، يعني الذي ينبغي له أن يكون متثبتا متأنيا ولا يتسرع في ذلك. ثم فيه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الذين يشهدون ولا يستشهدون هم شهود الزور، فيكون على هذا المعنى فيه تحذير من شهادة الزور، يعني هم يشهدون بشيء لا يعلمونه، وليس معناه التسرع، وقد يكون هذا وهذا. هذا أيضا قال العلماء فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن شيء مغيب ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فوقع هذا الذي أخبر به، الناس يشهدون ولا يستشهدون، ها؟ وخاصة وهذا مما يستدل به ابن تيمية ويقول في بعض ألفاظ الحديث ويكذبون، معناه أنهم شهود الزور هم الذين يكذبون. فإذا فيه أيضا وجوب الوفاء بالنذر، لأن هنا ذم من لم يفي بالنذر، وفيه تحريم الخيانة، لأنه جاء في معرض الذم، وفيه ينبغي الحرص على، لا ينبغي الحرص على السمانة، فكما قلنا يعني الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين أنه إن كان يشهدون ولا يستشهدون، هذا في ثم أتى بالأوصاف المذمومة، هذا معرض ذم في حديث عمران بن حسين. هناك قال خير الشهداء في حديث زيد بن خالد. إذن كيف الجمع بينها؟ العلماء جمعوا بينها. فابن تيمية يقول هؤلاء شهداء الزور، فيكون واضح الأمر. لكن إذا كان بمعنى أداء الشهادة إنما استعجل فيها، فيقولون الثناء الذي في حديث زيد بن خالد وهم خير الشهداء من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق، لا يعلم بها، فمن حرصه على نفع أخيه المسلم وإظهار الحق تقدم بشهادته وأدى شهادته، أو يعني لا يعلم، ويعني عدم العلم له صور ذكر العلماء، منها أن يكون لا يعلم أصلا صاحب الحق وإن كان حيا، لكن لا يعلم أن فلان عنده علم بهذا في وعنده شهادة في هذه القضية، أو أن يكون علم ولكنه نسي، وهذا يحصل إذا قدمت يعني الأمر كان قديما أو كذا، أو أن يكون صاحب الحق قد توفي وبقي ورثته لا يعلمون بمن عنده شهادة في قضيتهم، فيتقدم هو ويشهد. فإذا هذا هو قصده، ماذا؟ ليس التعجل وليس التسرع في الشهادة، وإنما أراد أن يظهر الحق وينفع أخاه المسلم بإظهار حقه والشهادة له، لأنه لو لم يشهد حينئذ ذهب هذا الحق، ذهب هذا الحق. ولذلك يعني في تفسير أظني نقلته للإمام مالك في هذا، يقول إيه ونعم، يقول الإمام مالك روى هذا أبو داود عنه في سننه بعد الحديث، قال بعد رواية الحديث قال مالك الذي يخبر، يعني هذا الممدوح الذي هو خير الشهداء، قال الذي يخبر بشهادة لا يعلم بها الذي هي له، هكذا في سنن أبي داود عن الإمام مالك، هو الذي يخبر بشهادة لا يعلم بها الذي هو له. قال ابن عبد البر تعليقا على هذا، قال ابن عبد البر تعليقا على 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 قول الإمام مالك هذا أولى ما قيل في تفسير الحديث، هذا يقول ابن عبد البر في التمهيد هذا أولى ما قيل في تفسير الحديث، ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمها ولا يسكت عنها إلا أن يعلم، متى يجوز له أن يسكت؟ أن يعلم أن حق الطالب يثبت أو قد يثبت بغيره، هو يعلم أنه عنده شهود وسيحضرون ويثبتون حقه، يعني بشهادة أو بغير الشهادة أن حقهم يثبت. فإن كان كذلك فهو في سعة، لكن يقول فهو في سعة، وأداؤها مع ذلك أفضل، يعني لو تقدم أيضا أفضل، لأنه فيه تعاون على ظهار الحق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها، فإذا امتنع الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. إذن هذا بعض ما في هذه ما يؤخذ من هذين الحديثين. والشهادة كما قلنا بالأمس، يعني نحن قدمنا لها، هي أخطر من القضاء، وأعم، يعني هي القضاة قليلون والذين يبتلون بها، لكن الشهادة لا، أعم منها. فكثير من الناس يحتاجوا إلى شهادتهم، وكثير منهم يؤدي الشهادة على وجهها، وكثير نسأل الله السلامة من لا يؤدي الشهادة كما ينبغي وكما أوجب الله عليه. فهي يعني أمرها خطير، والتأمل فيها. وعندنا إن شاء الله في الجلسة القادمة حديث يعني فيه معاني كثيرة وفيه أحكام كثيرة، وهو حديث عبد الله بن عمر. عندك من عمر ولا عمر؟ في بعض الطبعات خطأ عمر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، أي شحناء وبغضاء، على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. قال: رواه الإمام أحمد إلى آخره. هذا سيكون إن شاء الله في جلسة الاثنين القادم بحول الله وقوته، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا دراسة كتاب الله جل وعلا ودراسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما. وأنا أكرر، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم سنته، حتى يكون متبعا له. أما كيف يتبعه على ما لم يعلم؟ ما بماذا يتبعه؟ لابد من تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوفون بالنذر بعد النذر، بعد أن يلتزموا به، ما في إشكال. يقول: كيف يكون مذموم وهو، والله يقول يمدح المؤمنين الذين يفون بالنذور. الوفاء بالنذر متى يكون؟ بعد الالتزام به، إذا التزم يفي، لكن قبل الالتزام هذا ما يدخل في الآية، ما يدخل في الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يأتي بخير، وصدق صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الآية لا تشكل، الآية في معنى آخر، وهي أنها بعد النذر، لأن قلنا بعد النذر يصبح واجبا، فيكون من أتى بالواجب ممدوحا، يوفون بما وجب عليهم، بما وجب عليهم، لأنه صار بالنذر واجبا. نعم. لا لا، هو يعني إذا قال مثلا حصل ما نذر عليه، هذا حصل ما نذر عليه، أما قبل أن يحصل ما في شيء. لكن قال إن قدم ابني سالما من السفر فلله علي كذا، فجاء ابنه سالما خلاص. لكن لو مات سلمنا الله وإياكم جميعا لم يعد سالما، ها، فهذا ما 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 تحقق فيه شيء. وإذا تحمل هذا يعني الشهادة على الشهادة يسمونها، الشهادة على الشهادة إن شاء الله نذكرها في دروس، لها أحكام وفيها خلاف. هل الشهادة على الشهادة ما حكمها؟ والله لا بد من التثبت. المجالس هذه يكون فيها لغو وفيها لخط وفيها مزاح وفيها ما تدري الصواب ما هو فيها. ونحن قلنا لا بد من العلم. منفعة يجب أن تكون بالحق، النفع يجب أن يكون بالحق وبالعلم واليقين. ما أدري، إذا رحت وقلت أنا سمعت كذا ولا أدري عن الحقيقة، لأنه الآن الشاهد الأول ما منزلته. الشهادة على الشهادة هذه عنوان كبير في الفقه، يعني أنت الآن تريد أن تعرف عدالة الشاهد الأول، هل هو صدوق ولا يكذب، هل هو عدو كما يأتينا ولا ذي غمر، قد يكون يذكر شيئا ليس في الرجل هذا الذي شهد عليه. فالأمر كلام عام كذا يا أخي، احذروه جدا، لأنه أنت ما يدرك هذا اللي أنت سمعت في المجلس. واحد قد يكون مبغض لذاك الرجل الذي شهد ضده وقال أنا سمعت فلانا يقول كذا، فأنت الآن فلان هذا ما منزلته من العدالة، لأنه لابد من عدالة الشهود، لابد أن يكون الشاهد عدل. والعدل من؟ ها، هو المسلم العاقل المقيم لشعائر الله. لكن إذا كان لا يصلي فليس بعدل، إذا كان شارب خمر ليس بعدل، إذا فالأمر صعب جدا ولا يتساهل فيه. وأنا قلت لكم الشهادة يعني أمرها عظيم، وما يحدث في المجالس غالبا يكون لغط ويكون فيه يعني بعض نعم. وش يقول؟ ماذا قال؟ عاديين يعني إذا كان إذا لا، هو لابد أن يكون في النكاح من ولي ومن شاهدي عدل، هذا في الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما إذا كان ليس بعدل، لا يصلي، سكير، فهذا لا بد من أن يكون الشاهد في النكاح وفي غيره، لا بد أن يكون عدلا. وفي النكاح منصوص، ها، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والقاضي يحكم فيه، ترفع للقاضي وهو إن رأى أن يعني يعاد العقد يجدد أو يعني حسب ما يقضي القاضي. إن شاء الله أنت أمس سألت عن ماذا، هل يقضي بعد ما رحت؟ أنا قلت الشيخ يسأل عن قضاء الوالد على ولده ولا لولده، أنت ما سؤالك لهذا ولا هذا أو الاثنين؟ الاثنين، أيوه، أنت خرجتك منها أنا. هذه مثل الشهادة، وتأتينا في الشهادة إن شاء الله، أنه يقضي عليه لا له للتهمة. يعني لو الولد قاضي فقضى لأبيه، هذا يعني فيه تهمة أنه حاب والده، ولو قضى الوالد على خلاف فيه بينهم. وكذلك الشهادة، وسيأتينا إن شاء الله في الشهادة. وأيضا عمودي النسب، يعني الأب والجد والجد وإن على، والابن وابن الابن وإن نزل، ها، والزوج والزوجة، كل هذا سيأتينا في الشهادة إن شاء الله في الجلسة القادمة إن أحيانا الله. فالأمور هذه تحتاج إلى تثبت وتأمل. اللهم صل على محمد.